أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبل أن نتابع المسألة المبحوث عنها، نجيب على السؤال المذكور في المجموعة. بالنسبة للسؤال الأول، أن السيد الخوئي لم يدعي الانصراف فلا موجب لحمل كلامه على الانصراف، وإنما يدعي ظهور التعبير فيما هو الغالب. نلتفت جيدا إلى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بالنسبة لقوله في الرواية رجلان يخطبان ابنته، لا شك أنه لو أقدم الرجلان على خطبة فتاة صغيرة يصدق معها رجلان يخطبان ابنته. إذن على المستوى الوضعي للألفاظ، هذا المقطع من الرواية يشمل الصغير. وعلى المستوى الاستعمالي يصح هذا الاستعمال في الصغير. فإذن غاية ما يوجد في المقام أن هذا التعبير إما أنه شائع في الكبيرة بل غلبة استعمال، وإما أن أكثر الموارد في الخارج هو الكبيرة فهذا غلبة الوجود. فإن كان غلبة الوجود فالكلام بحسب المدلول التصوري والاستعمالي مطلق، فلا بد أن يكون المانع عنه غلبة الوجود، وهذا هو الانصراف بمقتضى ماذا؟ الغلبة. فصحيح السيد الخوئي لم يصرح بدعوى الانصراف، وإنما عبارته هكذا، فإن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى الكبيرة غالبا. هذه الغلبة الناشئة من الخارج لا تغير الظهور الوضعي والتصوري للكلام. فإذا على الرغم من عدم تصريحه بالانصراف، إلا أنه لابد أن نحمل كلامه على الانصراف، وإلا كان خاطئا. ما دام اعترفنا أن قوله رجلان يخطبان ابنته يصدقان فيما لو خطبا صغيرا، إذن على المستوى الظهور التصوري والوضعي لا إشكال في الصدق، فهذا الظهور ظهور ناشئ من الغلبة على خلاف الظهور الوضعي والتصوري، فلا محالة يؤدي إلى انصرافه، فترد عليه المناقشة المتقدمة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أنا ملتفت لذلك، ولأجل ذلك بنيت المسألة على الاحتياط الوجوبي لعدم اكتمال الدليل بالذيل، بنيت المسألة على الاحتياط الوجوبي. نرجع إلى بحثنا في المسألة الجديدة. كان الكلام في أنه هل يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب أم لا. ونقلت في الدرس السابق أن المحقق في الشرائع رحمة الله عليه أفتى بالجواز ولكنه أثبت الخيار بعد الإدراك والبلوغ. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك نقح المسألة بصورة تفصيلية، فعلق على عبارة العلامة بأنها تتضمن لمقطعين: المقطع الأول الحكم بصحة العقد، والمقطع الثاني الحكم بثبوت الخيار. أما بالنسبة للمقطع الأول فاستند لإثباته إلى وجوه ثلاثة. الوجه الأول، فباعتبار أن العيوب لا تؤثر على الكفاءة التي هي شرط في صحة العقد، فلو كان الزوج مجنونا أو كان به أحد العيوب سواء كانت الموجبة للفسخ أو غير الموجبة ليس الدخيل في الكفاءة، والولي عليه أن يزوجها ممن هو كفر، وهذا كفر. هذا الدليل الأول والوجه الأول. الوجه الثاني تمسك بأصالة الصحة. معنى التمسك بأصالة الصحة، مع أن الأصل في العقود ما هو؟ الفساد الذي مرجعه إلى الاستصحاب، باعتبار أن أثر العقد حادث فنشك أن الأثر حدث بهذا العقد مع كون الزوج فيه عيب، نستصحب بقاء ما كان عليه الأمر، فكيف يتمسك بأصالة الصحة؟ مرجع التمسك بأصالة الصحة إلى التمسك بالمطلقات. إما مطلقات العقود بشكل عام مثل أوفوا بالعقود، وإما مطلقات باب النكاح. على كل تقدير هذه المطلقات رتبت الأثر على الإيجاب والقبول، فلو كان عدم العيب شرطا لكان ينبغي ماذا؟ أن يذكره الشارع، فمع عدم ذكره ننفي الشرطية. هذا المقصود من أصالة الصحة في المقام. الوجه الثالث الذي استند إليه الشهيد الثاني لتبرير الصحة الذي ذكرها المحقق، أن هذه الصغيرة لو كانت كاملة وبالغة وأقدمت على الزواج ممن به عيب، لا إشكال عند أحد أن العقد يكون صحيح سواء كانت عالمة بالعيب أم كانت ماذا؟ جاهلة بالعين. والولي نزله الشارع المقدس منزلة الأصيل، فإذا كان الأصيل يجوز له ويصح له الزواج فإذا بالنسبة للولي يصح ذلك. هذه هي الوجوه الثلاثة التي برر بها الشهيد الثاني رحمة الله عليه القول بالصحة. أما المقطع الثاني وهو القول بثبوت الخيار، فوجه ذلك بأن العيب موجب للخيار، لكن لقائل أن يقول أن العيب لا يوجب الخيار مطلقا، يوجب الخيار في صورة الجهل، فقد يكون المولى الولي عالما بالعيب، فالفتوى بثبوت الخيار على وجه الإطلاق غير صحيحة. فيجيب عن ذلك بأن قصورا المولى عليه ينزل منزلة الجهل وإن كان الولي عالما، فيثبت الخيار للمولى عليه لا للولي العالم، فيثبت الخيار لأن قصوره وعدم إدراكه بمثابة جهله بوجود هذا العيب، فحينئذ عندما يدرك يثبت له ماذا؟ الخيار. ثم بعد ذلك يشير إلى قول آخر في المسألة، وهي القول الذي يستفاد من إطلاق كلام شيخ الطائفة، حيث إنه أطلق القول بالصحة ولم يذكر الخيار، فظاهره أن العقد يكون لازما. هذا هو الوجه أو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة ينسبه إلى الشافعية، وهو أنهم يقولون ببطلان هذا العقد من الأصل، مش أنه صحيح ويثبت الخيار، لا، هذا العقد باطل من الأصل. وذلك لابد أن يكون اعتماداً على شرطية المصلحة في الولاية والغبطة، والتزويج من المعيب إن لم يكن فيه مفسدة فلا أقل لا مصلحة فيه، فتسقط ولايته، فحينئذ لا يكون العقد صحيح. القول الرابع في المسألة الذي ينقله الشهيد الثاني رحمة الله عليه هو القول بالتفصيل بين علم الولي بالعيب وبين جهله، فإن كان عالما بالعيب يبطل، وإن كان جاهلا يصح ويثبت الخيار للمولى عليه. ثم في ختام البحث يستوجه هذا القول الرابع، وهو التفصيل بين علم الولي بالعيب وبين جهله بالعيب. لكن هنا لابد أن نلتفت إلى أنه على أسوأ التقادير، ما هو أسوأ التقادير في المسألة؟ أن يكون الولي قد سقطت ولايته لأجل ماذا؟ عدم المصلحة. فإذا سقطت ولايته ماذا يكون؟ يكون أجنبيا، فعقده يكون فضوليا، والعقد الفضولي له صحة تأهلية، بمعنى أنه موقوف على الإجازة. فما هو مقصود الشافعية إذن من البطلان، وما هو مقصود الشهيد الثاني من البطلان في صورة العلم؟ يعني هو أيضا اختار البطلان في صورة العلم. إذا كان المقصود من البطلان يعني أن هذا العقد ينزل منزلة العدم ولا تنفعه الإجازة المتأخرة، فهذا واضح البطلان، لأن سقوط ولاية الولي لا تلغي لفظه، بخلاف مثلا الصبي غير المميز. الصبي غير المميز لو أنشأ عقدا وبهذا لفظه ملغى، فلا نقول يحتاج ماذا إلى إجازة، إلا عند الفقيه الذي ينكر أصلا اعتبار الألفاظ في عقد النكاح. التفتنا؟ أما الولي بسقوط ولايته لا يصبح كالمجنون وغير المميز، فغاية الأمر يكون عقده عقدا فضوليا. فإذا لا نسلم على أن المقصود هنا البطلان بمعنى إسقاط اعتبار هذا العقد بالكلية حتى لو لحقته الإجازة، وإلا فإن الولي يصبح أسوأ حالا من الأجنبي. إذن هذه الملاحظة تسجل على مثل هذه الأقوال. الحاصل في البت في هذه النقطة الأولى في كلام الماتن رحمة الله عليه، وأن البحث في هذا الفرع من متفرعات المسألة الخامسة. ففي المسألة الخامسة إن قلنا باشتراط التزويج بالغطة والمصلحة كما هو المختار، فلا محالة تسقط ولاية الولي مع عدم المصلحة كما هو مفروض البحث، ويصبح عقده كعقد أجنبي. هذا إذا قلنا باشتراط ماذا؟ المصلحة. ولا فرق في ذلك بين أنواع العقود، سواء العقود الموجبة للفسخ أو العقود غير الموجبة للفسخ. وإن قلنا لا يكفي عدم المفسدة كما هو مختار ماذا؟ المشهور. فلو فرضنا وجود مفسدة، ولو كانت هذه المفسدة عبارة عن الغضاضة العرفية والاستنكار وتعيير البنت بذلك، وهذه مفسدة، مفسدة غاية الأمر، مفسدة معنوية، يعني ليس من الضروري دائما تكون المفسدة مفسدة مادية، مفسدة معنوية. لو فرضنا وجود هكذا مفسدة، على رأي المشهور أيضا تسقط ولاية الولي ويكون عقده فضوليا موقوفا على الإجازة. وإذا فرضنا أنه لا، هذا العيب ليس بمثابة توجب ماذا؟ المفسدة. فحينئذ على رأي المشهور يكون هذا العقد صحيحا وماذا؟ ونافذا ولازما، لأن تمام الشروط المعتبرة في العقد متوفرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية أنه في صورة توفر الشرط من المصلحة على مبنانا وعدم المفسدة على مبنى المشهور، وفرضنا أن العيب من العيوب غير الموجبة للفسخ، فهل يثبت الخيار أم لا؟ واستعجلنا في ذيل النقطة السابقة وقلنا بعدم ثبوت الخيار وهو الصحيح، باعتبار أن هذا العقد صدر من أهله وفي محله، لا أقل من الشك فتجري فيه أصالة اللزوم. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي النقطة السابقة بعينها، إلا أن العيب كان من العيوب الموجبة للفسخ. عندنا في الشريعة الإسلامية هناك عيوب موجبة للفسخ، 4 عيوب توجب فسخ النكاح من دون حاجة إلى طلاق. لا إشكال والقدر المتيقن أن الولي لا يثبت له خيار الفسخ بالأصالة، الولي زوج ابنته من مجنون أو من مجبوب وما شابه ذلك من العيوب الموجبة للفسخ، لا إشكال أن خيار الفسخ لا يثبت للولي أصالة، وذلك باعتبار أن أدلة ثبوت الفسخ تثبته لأحد الزوجين و تثبته بالعرض للولي أو للوكيل، فثبوت الفسخ للولي أو للوكيل إنما هو بالعرض لا بالأصالة. إنما الكلام في موردين، المورد الأول في ثبوت حق الفسخ للمولى عليه بعد إدراكه، هذه الصغيرة بعد أن بلغت هل يثبت لها حق الفسخ أم لا؟ المورد الثاني في ثبوته للولي نيابة عن المولى عليه. شوف، أصالة قلنا حتما لا يثبت، وإنما لو كان يثبت يثبت ماذا؟ يثبت بالعرض ونيابة عن المولى عليه. أما بالنسبة للمورد الأول، الماتن رحمة الله عليه ذكر ترددا في المسألة. منشأ التردد أنه من جهة المفروض أن الولي مع علمه بالعيب أقدم، يعرف بأن هذا مجنون أو هذا مجبوب أو أي شيء آخر من العيوب الموجبة بالفسخ، مع ذلك زوج ابنته، فيكون بمثابة من أقدمت بالغة على الزواج من ذي العيب وهي عالمة. في هذه الصورة لا يثبت لها خيار الفسخ، فالولي بحسب الفرض عالم. ومن جهة أخرى المفروض أن إطلاقات الفسخ للعيوب تشمل هذا المورد فيثبت لها حق الفسخ. بعد أن ذكر هذا التردد في المسألة قام وانتخب الوجه الأول لعين ما أشار إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. ما هو؟ وهو أن قصورها حين العقد ينزل منزلة الجهل. فإذا كانت جاهلة يشملها بلا شك إطلاقات أدلة ثبوت حق الفسخ. هذا كلام من؟ كلام صاحب العروة. يعني حتى لو فرض أن هذه الصغيرة كانت عالمة بالعيب لكن قصورها وعدم إدراكها يجعلها بمثابة ماذا؟ الجهل. سيد الحكيم رحمة الله عليه لا يقبل كلام صاحب العرب ويركز على هذه النقطة. يقول هذه النقطة وإن دعاها الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر في الجواهر وتبعهما الماتن من أنه لقصورها تنزل منزلة الجهل، يقول هذا التنزيل ليس باختياري واختيارك، يحتاج إلى دليل. والدليل قائم على العكس، علم الولي كعلم الوكيل ينزل منزلة علم أصيل. والشاهد على ذلك في مسألة خيار الغبن، في خيار الغبن لو أقدم الوكيل على شراء سلعته وكان عالما بأن هذه القيمة خارج عن الحد المتعارف في تفاوت فاحش، كان عالما بذلك، والأصيل كان جاهلا فاشترى هذه السلعة بأكثر من ثمنها، يقول الفقهاء هنا لا يثبت خيار الغبن. ليش؟ لأن الوكيل كان عالما فنزلوا علم الوكيل منزلة ماذا؟ علم الأصيل، فسقط الخيار مع كون ماذا؟ مع كون الأصيل بالفعل جاهل. وفيما نحن فيه الصغيرة تعرف بأن هذا الرجل مجنون لكن قصورها نزلناه منزلة الجهل، هذا أصعب. فإذا لا يسلم السيد الحكيم رحمة الله عليه بثبوت الخيار للمولى عليه، لأن تنزيل قصوره منزلة جهله لا دليل عليه، بل الدليل قائم على الخلاف، لأنه عندنا نظائر في الفقه ينزل علم الوكيل منزلة علم الأصيل فيترتب عليه الأثر. هذا هي مناقشة السيد الحكيم رحمة الله عليه لما أفاده صاحب العروة في هذا الفرع. إذا أردنا أن نحاكم هذا الخلاف نلتفت جيدا، القدر المتيقن أن فعل الولي والوكيل كفعل الأصيل، هذا هو القدر المتيقن. أما أن ننزل الصفات الثابتة للوكيل والأصيل ننزلها منزلة الثبوت للأصيل، هذا يحتاج إلى دليل، هذا بحاجة إلى دليل. وما ذكره السيد الحكيم من مثال في خيار الغبن لا يصلح دليلا، تفجر. وذلك لأنه في خيار الغبن كما قرأنا في باب الخيارات من المكاسب عمدة الدليل يرجع إلى قاعدة الإقدام، يرجع إلى قاعدة الإقدام. ما عندنا رواية صريحة تثبت الخيار في مورد الغرب، عمدة الدليل الذي ذكره الفقهاء البعض استدل بقاعدة الإقدام والبعض استدل بقاعدة لا ضرر. التفت جيدا، بالنسبة لقاعدة لا ضرر هناك إشكال مهم طرحه الآخوند الخرساني رحمة الله عليه على من تمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار. حاصل هذا الإشكال هو أن القاعدة نتمسك بها لرفع حكم شرعي يأتي من قبله الضرر، فنقول الشارع المقدس لا يشرع حكما ضرريا. فيما نحن فيه في البيع الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي الذي يأتي من خلاله الضرر ليس هو صحة العقد، وإنما هو لزوم العقد. الضرر يأتي من ناحية ماذا؟ لزوم العقد. لو كان العقد صحيحا لكنه خياري لا يأتي من خلاله ضرر، وإنما يأتي الضرر فيما لو ألزم الشارع المغبون بقبول المعاملة. فإذن اللزوم ضرر. إذا كان اللزوم ضرريا لابد أن نرفع بقاعدة لا ضرر ماذا؟ اللزوم. رفع اللزوم أعم من الجواز الحكمي والجواز الحقي، تفهم جيدا؟ قاعدة لا ضرر ترفع لك اللزوم، أما لا تقول لك هذا الجواز الذي بقي جواز حكمي مثل الهبة أو جواز حقي مثل البيع الخياري، فمن أين تثبت الخيار؟ واضح الفكرة؟ فإذا قاعدة لا ضرر غاية ما تدل عليه أن هذه المعاملة ليست لازمة. طيب إذا لم تكن المعاملة لازمة تكون جائزة، في عندنا الجواز على نوعين، في جواز حكمي مثل الهبة، الهبة الجواز حكم شرعي ولأجل ذلك لا يمكن إسقاطه لأن هذا حكم شرعي، بينما عندنا جواز آخر، جواز ماذا؟ حقي الذي يكون فيه خيار، هذا يمكن إسقاطه، يمكن المعاملة عليه، أنت صاحب الحق يمكن أن تأخذ في مقابل هذا الحق مال، بينما في الهبة لا يمكن ذلك. طيب قاعدة لا ضرر رفعت اللزوم، أما أنها أثبتت اللزوم الحقي حتى يثبت الخيار لا دليل على ذلك. في الطرف الآخر في خيار الغبن قالوا أنه لو كان المغبون عالما لا يجري الخيار لحكومة قاعدة الإقدام، من أقدم على شيء هو عالم بذلك، عالم بأنه هذه السلعة في السوق أرخص لكن مع ذلك يريدها، مع علمه لا تجري قاعدة لا ضرر بل تكون قاعدة الإقدام هي الحاكمة فلا يثبت الخيار. وما عندنا مطلقات حتى نتمسك بها حتى في صورة العلم، ما غاية ما عندنا قاعدة لا ضرر مع وجود إشكال في جريانها. وقاعدة الإقدام تجري حتى في حق الوكيل، تجري حتى في حق الوكيل، وهذا بخلاف ما نحن فيه. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، نتابع المسألة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.